بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كنا قد توقفنا في الدرس السابق عند حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي عجوزان من عجز يهود المدينة فقالتا: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. قالت: فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما، فخرجتا ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: يا رسول الله، إن عجوزين من عجز يهود المدينة دخلتا علي فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقتا، إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم. قالت: فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر. وعند البخاري ذكر الاستعاذة من عذاب القبر من حديث أم خالد رضي الله عنها، وعند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. المبحث الأول ترجمة رواة هذه الأحاديث، وكلهم قد تقدمت ترجمتهم إلا أم خالد. أم خالد هي أمة ابنت خالد ابن سعيد ابن العاص، مشهورة بكنيتها أم خالد. ولدت بأرض الحبشة مع أخيها سعيد ابن خالد ابن سعيد ابن العاص. تزوجها من؟ تزوجها الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه، وولدت له عمرو وخالد، وخالد هي التي هو الذي تكنت به. روت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وهو الاستعاذة من عذاب القبر، وهو الحديث الوحيد الذي عند البخاري ومسلم روته أم خالد. هذا الحديث حديث أم خالد انفرد به البخاري عن مسلم، أما حديث عائشة الذي قبله فقد رواه البخاري ومسلم والنسائي، وأما حديث أبي هريرة فأخرجه مسلم وانفرد به عن البخاري وأخرجه النسائي رحمة الله تعالى على الجميع. قول عائشة: ولم أنعم أن أصدقهما، أي لم تطب نفسي أن أصدقهم. عائشة رضي الله عنها كانت لا تعلم بعذاب القبر، ثم بعد ذلك سألت النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرت. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم بهذا أيضا. لما سألته عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما تعذب يهود، إنما تعذب يهود. فأنزل الله عز وجل عليه الوحي وأخبر أن حتى المسلمين يعذبون وهم العصاة إن لم يتجاوز الله تعالى عنهم. نأتي إلى فوائد هذه الأحاديث. الفائدة الأولى نقول: الحديث فيه إثبات عذاب القبر، إثبات عذاب القبر، وعذاب القبر ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. أما من الكتاب فقول الله جل وعلا: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ذكر كم عذاب في الآيتين؟ ذكر عذابين: العذاب الأول هو محمول على عذاب القبر، والثاني محمول على عذاب النار. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية، قال: هذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور. وأما من السنة فلا حديث كثيرة، منها حديث الباب. ما سبب إيراد مسلم لهذا الحديث في كتاب الصلاة؟ لماذا جاء مسلم بهذا الحديث في كتاب الصلاة؟ ها؟ أحسنت، أنه يتعوذ في صلاته، يتعوذ من ذلك في صلاته. وسيأتي بإذن الله تعالى في الأحاديث الأخرى ما يدل على هذا. طيب، الحديث الذي يليه هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. وفي رواية لمسلم: عوذوا بالله من عذاب الله. ولمسلم من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، يقول: قولوا اللهم إنا نعوذ بك. الحديث الذي يليه حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. قالت: فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب، ووعد فأخلف. وعند البخاري من حديث سعد قال: كان يتعوذ منهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وفي رواية: البخل، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. هذه الحديث تتعلق بالحديث السابق أيضا، وهو حديث عائشة رضي الله عنها حينما دخلت عليها عجوزا. عائشة رضي الله عنها في الحديث السابق من الذي أفادها؟ يهوديتان أفادتا عائشة رضي الله عنها، واضح؟ وهذا فيه أن الإنسان يقبل الحق حتى وإن جاء من كافر، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل الحق من الشيطان حينما أوصى أبا هريرة على مال الزكاة، وجاءه الشيطان على هيئة رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيطان: صدقك وهو كذوب. يعني اعمل بوصية الشيطان لك، أنك إذا أردت أن تنام فاقرأ آية الكرسي، فإن الشيطان قد صدقك وهو كذوب. وهذا فيه دلالة على أن الحق يقبل حتى وإن جاء من الأعداء، وأيضا فيه حديث عائشة الذي تقدم أن اليهود يؤمنون بفتنة القبر، وفيه أيضا أن البهائم تسمع عذاب القبر، ولذا بعض العلماء يقول أنه رأى بعض البهائم ترعى حول المقبرة وفجأة ترفع رأسها كهيئة المتنبه لهول ما تسمع من هذه القبور. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: إنهم يعذبون عذابا تسمعه من؟ البهائم، ومن رحمة الله جل وعلا أن جعلنا لا نسمع مثل هذا الذي يحصل في القبور. فقد جاء في الحديث في صحيح مسلم من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب الله الذي أسمع، من عذاب القبر الذي أسمع. وهذا لو تأمله الإنسان لوجد أن هذا من رحمة الله جل وعلا. لو أننا نسمع عذاب القبر، كل ما وضعنا شخص في قبر ودفناه سمعنا عذابه، ما أحد جاء المقابر ولا أحد دفن أحد. وهذا من رحمة الله جل وعلا على عباده. هذه الحديث التي جاءت بعد حديث عائشة، هناك عدة أمور فيها سنتناولها بإذن الله تعالى في هذا الدرس. أولا نأخذ تخريج هذه الحديث. الآن تقدم معنا حديث عائشة وحديث خالد وحديث أبي هريرة، هذا أخذناه قبل قليل. الآن حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع. هذا الحديث أخرجه غير مسلم البخاري، وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه رحمة الله تعالى على الجميع. أما حديث ابن عباس الذي بعده فأخرجه مسلم وانفرد به عن البخاري، وأخرجه أبو داود، وأخرجه الترمذي والنسائي. وأما حديث عائشة الذي بعده فأخرجه مسلم والبخاري، وأخرجه أبو داود والنسائي. وأما حديث سعد رضي الله عنه ورضي الله عن جميع الصحابة فأخرجه البخاري وانفرد به عن مسلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم، هل هذا في التشهد الأول أو الأخير؟ أن يستعيذ بالله من أربع؟ الأخير. وجاء هذا لأمرين. الأمر الأول أنه جاء في رواية مصرحا إذا تشهد إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر، إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر. والأمر الثاني أن التشهد الأول مبني على التخفيف، أن التشهد الأول مبني على التخفيف. قوله من عذاب جهنم، هذا شامل الاستعادة من جهنم، من ذات جهنم، ومن الأسباب المؤدية إلى جهنم. فإن الإنسان إذا استعاذ من ذلك فإنه لا شك أن استعاذته تشمل هذا وهذا. قوله ومن عذاب القبر، هذا يشمل كل من قبر وعذب وكل من لم يقبر. يعني قد يقول قائل الذي احترق بأكمله أو الذي في بطون السباع على سبيل المثال، المفقود، الغريق في البحار، هؤلاء الذين لم يقبروا، هل معنى هذا أنه لا يمر عليهم عذاب ونعيم؟ بلى، يمر عليهم، يمر عليهم هذا، لأن الإنسان إذا مات انتقل إلى الآخرة. فإن كان في حقه التعذر في أن يدفن في القبر كالحالات السابقة فإنه يجري عليه ما يجري على أهل القبور. قوله ومن فتنة المحيا والممات، أي الفتن التي تكون حال الحياة، وهي فتن شهوات وشبهات. هذا الحديث عظيم، هذه الاستعاذة عظيمة، لو أن الإنسان استعاذ بحضور قلب لكفي كثير من الشر. والممات قال بعض أهل العلم المراد به عند ساعة الاحتضار، لأن الإنسان يصعب عليه أحيانا أن ينطق بكلمة التوحيد، واضح؟ أو ربما من شدة الألم أن يجزع ويعترض على قضاء الله جل وعلا وقدره، نسأل الله عز وجل الثبات. فإنه يحتاج إلى أن يستعيد من هذه الفتنة. ويشمل أيضا ما بعد الموت، يشمل أيضا ما بعد الموت. قال في الرواية الأخرى ومن شر فتنة المسيح الدجال، وهي أعظم فتنة على وجه الأرض، وهي أعظم فتنة على وجه الأرض. ففي صحيح مسلم من حديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال، لا يوجد فتنة أكبر من الدجال. والمسيح الدجال هو رجل أعور العين، ويخرج في آخر الزمان مدعيا الربوبية، يقول أنا ربكم، ويجعل الله عز وجل على يديه من الآيات ما تكون به فتنة لبعض الناس. ومكتوب بين عينيه كاف فاء راء، كافر، يقرأها كل مؤمن حتى وإن كان لا يتقن القراءة، وهذا من تثبيت الله جل وعلا له. وسمي مسيحا، المسيح الدجال، لأنه يمسح الأرض بسيره فيها. وسمي دجالا لكثرة كذبه، فدجال على وزن فعال، ولكثرة كذبه سمي، وتمويه سمي دجالا. قول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من المأثم والمغرم، المأثم أي أعوذ بك من الإثم وما يجر إلى الإثم، والمغرم هي الحقوق التي عليك للناس، سواء كانت ديونا أو كانت غير ذلك من جناية ونحو ذلك مما يلزم دفعه للناس. قوله يتعوذ منهن دبر الصلاة، هل هذا التعوذ في آخر الصلاة قبل السلام أو بعد السلام؟ قبل السلام. والدليل جيد، دبر الشيء آخر الشيء، سيأتينا في الدرس القادم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دبر كل صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. فماذا تقول؟ نعم أحمد، نعم،
كان يدعو في الصلاة
كان يدعو في الصلاة. جيد. حديث ابن عباس الذي بعده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك في الصلاة دبر صح. حديث سعد عند البخاري قصدك حديث رواية سعد وحديث عائشة يدعو في الصلاة. جيد. في الصلاة ففي هنا تدل على الظرفية يعني داخل الصلاة. ونقول من حيث اللغة أيضا أولا من حيث الشرع ما تفضلتم به الآن أن قوله في الصلاة يعني أنها داخل الصلاة. وأيضا جاء في حديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد التشهد ثم ليتخير من المسألة ما شاء. إذن هو موضع دعاء وليس موضع دعاء. إذن هذا هو الأوفق أن يوضع. الأمر الآخر هذا من حيث الشرع. ومن حيث اللغة من حيث اللغة أن دبر الشيء هو آخره مما كان متصلا به. فإن تعذر أن يكون مما اتصل به أطلق على ما بعده. لو ذهبت إلى كتب اللغة لوجدت أن دبر الشيء هو آخره سواء كان متصلا به أو غير متصل، لكن المتصل به هو أولى أن يحمل عليه. واضح؟ هذا في كتب اللغة. جيد. فإن استقام المعنى في أن يحمل على آخر الشيء مما هو متصل به فإنه يحمل، هذا هو الأولى. فإن لم يستقم ذلك كان هذا بعد الشيء تماما. طيب، قوله أعوذ بك من الجبن بضم الجيم وإسكان الباء، وهو ضعف قلبي يمنع صاحبه من الإقدام والشجاعة والجهاد والقتال وإرادها في مواطن الشجاعة. وكذا يحمل عليه في الأمر المعروف والنهي عن المنكر في مواطن الأمر المعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك من الواجبات الشرعية التي تحتاج إقداما. قال وأعوذ، والبخل طبعا منع بذل الفضل، منع بذل الفضل بالمعروف. وقوله وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر، أرض كل شيء الرديء منه. جيد. وأرض العمر هو الهرم والخرف الذي يكون في آخر العمر، والنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ منه لأن الإنسان في هذه الحالة في هذه المرحلة يعود إلى طفولته في عقله ويعود إلى كلفته على أهله حتى أنه لا يطاق، وهذا مشاهد في واقع اليوم. وأعظم من هذا حينما يكون هذا الهرم ليس له أحد يخدمه، فأنه يكون في حالة رديئة جدا ولا يتفطن له، وربما جاع أياما ولا يتفطن له، وربما احتاج إلى الخلاء ونحوه ولا يتفطن له، وربما من كان هذه حاله يتمنى أن يكون من ضمن الأموات ولا يكون من يرد إلى أرض العمر. قوله وأعوذ بك من فتنة الدنيا، أي الانهماك بها والانشغال بملذاتها وشهواتها عن الآخرة. نأتي لفوائد هذه الأحاديث. الفائدة الأولى أن نقول الحديث دليل على أن المصلي مأمور بالاستعاذة من أربعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ، واللام هنا لام الأمر، اللام هنا لام الأمر، فليستعذ بالله من أربعة. وهذا في كل صلاة أو فقط في الفرض؟ في كل صلاة، في كل صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تشهد أحدكم، هذا التشهد يكون في الفرض ويكون في النفل. ولمداومة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ينبغي للإنسان أن يحرص على هذه الاستعاذة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن علم أن بعض أهل هذه الأمة تعذب في قبورها أنه بدأ يستعيذ. فقد مر معنا في الحديث الذي قبل من حديث عائشة قولها فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر. وأيضا في الرواية الأخرى في حديث ابن عباس قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن. هذا فيه ماذا؟ تأكيد على هذا التعليم. طيب، واختلف العلماء هل هذا الأمر للوجوب أو للاستحباب على قولين. جمهور العلماء على أنه ماذا؟ للاستحباب. ما الذي يصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب؟ عبد الله أحسنت، حديث المسيء في صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بأن يستعيذ بالله من أربع، هذا دل على أنه مستحب. وقالت الظاهرية بالوجوب، وهو قول طاووس بن كيسان من التابعين ومن فقهائهم، ومال إليه الشيخ بن باز رحمة الله تعالى عليه. والراجح والله أعلم هو قول الجمهور، وأن الاستعاذة من هذه الأربعة مستحب، لكنها سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، أولا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة بعد إلا ويستعيذ، والأمر الثالث أنه كان يعلمه الصحابة كما يعلمهم سورة من القرآن، هذا كله يدل على تأكيد هذا الدعاء. من فوائد الحديث أن نقول الحديث دليل على فضل الدعاء والاستعاذة بالله من مما تعود منه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ما قبل السلام هو موضع من مواضع الدعاء التي كان يدعو فيها النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث الواردة في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام كثيرة ومتنوعة، وسيأتي شيء منها بإذن الله تعالى. ومن فوائد الحديث أن نقول الحديث فيها دلالة على أهمية الاستعاذة من الآثام. كم مرة تستعيذ أنت من الإثم، من الذنوب؟ نحن كثيرا ما نقع في الذنوب، وربما يمر على الإنسان يوميا أن يقع في ذنب، ولو استعذت من المأثم كما استعاذ النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لكفيت شيئا كثيرا من هذا. وهذه الآثام لا شك أن لها آثار، فإنها تبعد الإنسان عن ربه جل وعلا وتقسي قلبه. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم أمر أو استعاذ من عدة أمور هي في ذاتها ذميمة وتورث أشياء ذميمة، فقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من أخلاق ذميمة ومسبباتها. استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من المأثم، استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من المغرم، ولأن المغرم له آثار، ومن آثاره صفات ذميمة، أنه إذا غرب ماذا؟ حدث فكذب، ووعد فأخلف، وهذا مشاهد عند صاحب الدين اللي عليه دين، دائما تجد أنه ماذا؟ في ذلة حينما يلاقي من له حق ومن له مال، وإذا رآه قال جاءتني فلوس بإذن الله تعالى سأردها لك، فيعيده ويكذب ويخلف، ويقول له مثلا آخر الشهر سأسددك، إذا نزلت مكافأتي أو راتبي سأسددك، فيعيده ويخلف. فهذا المغرم أورث هذه الصفات الذميمة، وهذا المأثم أورد أيضا صفات ذميمة، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا استعاذ من صفات ذميمة، من البخل ومن الجبن، فإن الإنسان إذا كانت فيه هاتين الصفتين فإنه لا شك أنه يحجم عن كثير من الفضائل. فالبخل يريثه أن يحجم عن كثير من أوجه البذل بالمعروف، بل ربما يريثه أن يحجم عن البذل الواجب، وما أكثر الذين لا يزكون، وكل ذلك إنما ورثه البخل، وكذا الجبن، وما أكثر الذين لا ينكرون المنكر ولا يأمرون المعروف، وكل ذلك من الجبن، لأنه ليس عنده أقدام حينما يرى من تلبس بالمنكر أو من ترك المعروف. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من القبر ومن أرذل العمر، لأن أرذل العمر يورث أشياء، أيضا يورث أن يكون الإنسان عالة على أهله. طيب، ومن فوائد الحديث أن نقول الحديث فيها إثبات فتنة المسيح الدجال وعذاب القبر وعذاب النار. ومن فوائد الحديث أن نقول حديث عائشة في حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث بين العلة للسائل حين سأله، فإنه لما قال له قائل يا رسول الله ما أكثر ما تستعيذ من المغرب، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. وهكذا ينبغي الإنسان، أنت حينما تعظ الناس، حينما تلقي كلمة أو محاضرة أو وعظا على الناس وتقول لهم الشيء المحرم وتذكر آثار هذا الشيء المحرم، فإنه يكون أوقع في قلوبهم أو لا. حينما تنهاهم عن كثرة الديون، لا سيما الديون التي ليست في محل اضطرار أو حاجة الناس، وتقول لهم تنهاهم عن هذا الأمر، وتأتي بالأحاديث التي تبين حال المدين في الدنيا والآخرة وفي القبر، طيب، فإن الناس سيتعظون، لكن حينما تذكر لهم الآثار أيضا من المذلة ومن الهم الذي يأتيك في الليل، ومن الكذب حينما، ومن الوعد وتخلفه ونحو ذلك، فإن هذا يكون أبلغ في قلوب الناس. وهكذا ينبغي للمعلم إذا نهى أو أمر ونقل نهي النبي صلى الله عليه وسلم أو أمره فإنه يبين الأثار، لأن هذا أوقع في القلوب. ومن فوائد الحديث حديث سعد عند البخاري في أوله، كان سعد يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم معلم الغلمان الكتابة. هذا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على تعليم أولادهم وتربيتهم على العمل بالسنة، على العمل بالسنة. طيب لعلنا نقف هنا حتى لا نطيل، وبإذن الله تعالى سنكمل في الدرس القادم من حديث ابن عباس، عفوا من حديث ثوبان. نعم، هل هناك سؤال؟ نعم.
بالنسبة للزيادة،
هل تزاد أم؟ نعم تزاد. يقول بالنسبة للزيادة في الاستعادة من الجبن والبخل ومن أن يرد إلى أرض العمر، فإن هذا يستعاد منه قبل السلام.
تزاد مع
نعم تزاد مع الأربع، تزاد مع الأربع إن طال الوقت واستطاع أو صلى منفردا ويدعو ويستعيد بما يشاء فإنه يزيد هذا. نعم.
فما رأيت عائشة طبعا فما رأيت؟
نعم.
هل الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما علم فتعلم بدأ يدعي يعني ما قبل زيارة اليهوديتين كان يعلم كانت عائشة ما تعلم؟
يقول السائل هنا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم هل معناه أنه لم يعلم بأن هذه الأمة تعذب في قبورها؟ هكذا سؤالك. طيب جاء في بعض الأحاديث، قلت لك أنه جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم، جيد. ولما قالت له عائشة رضي الله عنها ذلك قال إنما تعذب يهود، يعني هذه الأمة لا تعذب. ثم نزل عليه وحي وأخبره، ثم بعد ذلك بدأ يستعيد، جيد. كيف نجمع بين هذا الحديث وبين حديث الباب؟ طيب حديث الباب قال بعض أهل العلم أن فيه اختصار، وأن الحادثة كلها بمجموع القصتين أن عائشة رضي الله عنها أنكرت ولم تطب نفسها، قالت فلم أنعم أن أصدقهما، ثم أخبرت النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم، ثم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أنكر كما أنكرت عائشة وقال إنما تعذب يهود، ثم نزل عليه الوحي ثم أخبر عائشة. لكن بعض الرواة حذف هذه القصة التي جاءت بين رد عائشة على النبي صلى الله عليه وسلم، رد النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وفي قوله إنما تعذب يهود، وهذه من عادة الرواة أحيانا يروون الحديث مختصرا. نرجع لك. طيب كيف حكم من أنكر عذاب القبر؟ هذا قد أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة، لا شك أنه يكفر بمثل هذا، لأن النصوص متضافرة في هذا وكثيرة، ولا ينكر مثل هذا مسلم. نعم أحمد نفس السؤال. نعم الحديث متضافرة وكثيرة في عذاب القبر، صحيح أنه ربما لا يوجد في القرآن ما هو نص صريح ظاهر الدلالة على عذاب القبر، لكن من السنة مليئة بمثل هذا، سنة مليئة بمثل هذا. وما حديث الباب فقط، في حديث الباب سبعة حديث كلها تبين إثبات عذاب القبر، ولا حديث متواترة في هذا. نعم. يقول هل هناك علاقة بين المأثم والمغرم؟ لا، ليس لا هناك علاقة بين المأثم والمغرم، ليس معنى أن المغرم يتسبب بالإثم، لا، إنما النبي صلى الله عليه وسلم استعاد من هذا واستعاد من هذا. هنا سؤال في الشبكة يقول ما هي الشروحات المبسطة في شرح صحيح مسلم؟ طبعا صحيح مسلم من الكتب الكبيرة جدا، وإن وجدت شروحات مبسطة فهي تكون قليلة 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 التعليق، عندما نقول صح التعبير هي تعليقات، مثل إكمال المعلم للقاضي عياض هذا في ثلاث مجلدات هو تعليقات. وأما الشروحات المختصرة التي ليست بالطويلة وليست بالتعليقات فمن أنفسها وأفضلها وأشهرها شرح النووي على مسلم، شرح النووي على مسلم، وكذلك شرح القرطبي اسمه المفهم، المفهم لما أشكل من صحيح مسلم. طبعا لم يمر على جميع الأحاديث لكنه مر على أغلبها، على أغلبها. هذه أشهر الحديث الشروحات لصحيح مسلم. نعم.
تقول عائشة
أحسنت. يقول هنا عائشة رضي الله عنها تقول فما رأيته بعد إلا تعوذ من عذاب القبر. هل معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بصوت مرتفع؟ لا، ليس معناه هذا في الأصل، هذا من حيث الأصل، لكن ربما عائشة عرفت ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو بإخبارها له، لكنها لم تنقل الإخبار، وإنما نقلت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ وأن هذا من فعله. ويحتمل هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما رفع صوته في بعض الجمل فعلمت عائشة في ذلك، وربما أن النبي صلى الله عليه وسلم في حثه على الصحابة للصحابة رضي الله عنهم في أن يتعوذوا من هذه الأربع، وحملوا هذا الأمر وهذا التأكيد على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك هذا التأكيد أبدا. كل هذه إجابات محتملة على هذا السؤال. طبعا هذا سؤال خارج الدرس. يقول المسافر إذا جلس في بلدة وصلى مع جماعة المسجد، هل أنه يترك السنن؟ نقول الأصل في حاله أنه مسافر، الأصل في حاله أنه مسافر، فمتى أمكنه تطبيق حال المسافر فإنه يطبقه. فإذا فاتته الصلاة على سبيل المثال فإنه يصلي ركعتين. لماذا؟ لأنه رجع إلى حاله الأصلي وهو أنه مسافر. وكذلك السنن بالنسبة لسنة الظهر وسنة المغرب وسنة العشاء فإنه لا يصليها، حتى وإن صلى في المسجد مع جماعة المسلمين فإنه إنما صلى في المسجد تبعا لإمامه، وصلى أربعا تبعا لإمامه، لكنه لما انتهى من إمامه فهو يرجع لحاله، وحينئذ المسافر لا يصلي سنة الظهر والمغرب والعشاء. الله أعلم.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.